بسم الله الرحمن الرحيم.
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
كان لابد أن ينظف المجتمع الإسلامي الواعد والحديث في المدينة المنورة عن هذه الفئات الثلاث، وهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض وأخيرا المرجفون. وربنا سبحانه وتعالى أنذرهم إنذارا شديد اللحن. نستفيد من هذه البصيرة الإنذار أنه ينبغي ألا نأخذ أحدا على ذنبه إلا بعد أن نستتيبه ونحاول أن نصلحه بطريقة أو بأخرى. الإسلام دين المحبة، دين المودة، دين الرحمة، وليس دين أنه فد مرة يطلعهم، لا، طوهم إنذار، ويبدو أن الإنذار كان كافيا لهم، وحسب الظاهر سكتوا، ولم تكن هناك يعني أخبار ما وصلتنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج مجموعة من الناس لهذا السبب عن المدينة المنورة. فإذا أنذرهم، والإنذار الشديد كان نافعا لهم. ثم الإنذار محتواه إخراجهم من المدينة، ولكن الإخراج أيضا ليس بطريقة إخراج النظام السابق للناس من بيوتهم في السبعينات والثمانينات، لا، اللحظة الواحدة يأخذوا يطلعوا، كان يعطوهم مهلة، لأن ربنا يقول هنا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني يعطوهم فرصة قليلة حتى هم يطلعون. أنتوا تريدون تسوون مشاكل في المدينة، طلعوا من المدينة. هذا اثنين. ثلاثة، الآية الأخرى اللي 61 تقول ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هل المراد أن النبي كان يريد أن يقتلهم؟ فإذا كان يريد أن يقتلهم أو يقاتلهم فلماذا لم يقتلهم وهم في المدينة؟ يأخذهم ويقتل بهم ويقتل بهم؟ لا يبدو ذلك، لأن القتل عقوبة ليست سهلة في الإسلام. الإسلام يحتاط كثيرا للدماء، الاحتياط في الدماء أصل من أصول الدين، من أصول الفقه عندنا، الاحتياط في الفروج وفي الدماء، هذا أصل. وبعض الروايات اللي جاءت في أن النبي قتل فلان جماعة وكذا شوية مشكوك فيها، لازم ندققها، لأنه الأعداء لفقوا على المسلمين الكثير من التهم في مثل هذا المجال، كما الآن يلفقون على المؤمنين هنا وهناك مثل هذه التهم. إذن بنص الآية الكريمة الإنذار كان في أنه يخرجهم من المدينة، لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لكن طبيعة الجزيرة العربية ذاك اليوم كانت أن الفرد يجب أن يحتمي إما إلى مجتمع كالمجتمع الإسلامي أو إلى قبيلة. أما هذا اللي قبيلته طرده ويطلع، هذا يصير عرضة للقتل. والقرآن الكريم يسمي هؤلاء ملعونين، أي تطاردهم اللعنة. اللعنة يعني الطرد، الطرد. الآن هم هذه موجودة في كثير من القبائل، فيما إذا شخص من هذه القبيلة قام بجريمة القبيلة تطرده. هذا الطرد، طرد يعني لعن، طرده، روح إحنا ما نحميك، روح أينما كنت، أينما تريد تذهب اذهب. فطبيعي هذا لما يذهب في الجزيرة العربية ذاك اليوم ماكو أمن، الجزيرة العربية كلها قتل وسلب ونهب وإلى آخره. كان شعارهم الخوف وجزارهم السيف. فلذلك يبدو لي هذا المعنى ملعونين. ملعونين لما نوصل لملعونين نتوقف، بعدين نقول أينما ثقفوا. ولا تستوقفني فكرة معينة، سئلت هالأيام من شخص في الأهواز يبدو من العلماء، سألني سؤال، هذا السؤال دققت فيه، أنه هل هذه العلامات الموجودة في القرآن الكريم مثل علامة الوقوف وعلامة الوصل، السكتة اللطيفة إلى آخره، هاي العلامات إحنا ملزمين بها أو غير ملزمين بها؟ فكرت طويلا أنه إذا قلنا غير ملزمين فمعنى هذا يمكن القرآن يكتب بكرة بطريقة حديثة بالكتابات اللي بالمطابع، ثم يضيع رسوم القرآن. وإذا ضاعت رسوم القرآن بعض المعاني الدقيقة في القرآن الكريم قد تختفي. والقرآن الكريم حينما نزل في الحقيقة نزل على الأمة مشافهة، اسم قرآن واسم كتاب، ولكن أيضا اسم شنو؟ قرآن، يتلى عليهم يعني يقال. ولذلك المسلمين أخذوه مشافهة. وثم حينما تطاولت الأجيال كتبت وكتبت برسم الخط اللي تدل على تلك اللطائف التي اقتبسوها بالمشافهة، أن هنا كان وقف، هنا كان وصل، هنا كان كذا، يعني الفتحة والكسرة والوقف. مثلا قرآنا قيما غير ذي عوج، لا، الآية في سورة الكهف اللي قيما إيه، وراء أنه لازم أحنا نوصل هذا، لأن هذا يعطي كلام ذاك وما أشبه من هذه اللطائف. إذن اللطائف كتبت له الأحوط، الأحوط التقيد برسوم الخط والتقيد بهذه الإشارات وما أشبه، لأن نخشى أن تضيع مع ضياع هذه تضيع الحقائق القرآن الكريم. فهنا ربنا يقول ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا، يعني توقف عند ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا. ما معنى التثقيف أو الثقف؟ ثقف، ثقف يعني أخذه بمبادرة وهو يحاول الشرود. الإبل حينما دا يشرد يقول ثقفه، اثقفه أو ثقفه، خذه. وإنما سميت الثقافة ثقافة الإنسان عند الثقافة باعتبار أن الإنسان ما يحب أن يرجع إلى الأصل أو يرجع إلى الطريق المستقيم. والرمح أيضا قال له لثقف باعتبار صعب واحد يأخذ عودة ومعوجة ويرجعها يسويها عودة صافية. هذا في الحقيقة معناه أن هؤلاء يشردون من مكان إلى مكان، ولكن أكو من يلاحقهم ويأخذهم، يأخذهم، يبادر عليهم ويأخذهم. أينما ثقفوا أخذوا، يأخذوهم وقتلوا تقتيلا. قتلوا تقتيلا يعني شنو؟ يعني يقتلون بشر قتله، قتله اللي ما بيها أي وتر، يعني ما حد يطالب دمهم، وقتلة ضايعة في الصحراء، لأنه قتل بلا حدود وبلا سبب، وربما قتل فظيعة، وقتلوا تقتيلا. إذن أنتم في المدينة المنورة تنعمون، هذا كلام اللي أنا أعبر عن الفكرة إن شاء الله تكون صحيحة. أنتم الآن تنعمون بالأمن، تنعمون أن ندافع عنكم، إحنا نسوي حكومة ندافع عنكم، نحميكم، نحمي دماءكم، نحمي أعراضكم. أنتوا تقعدون منا ومنا كل سولفون تسبون، يعني شنو؟ إذا تريدون هاي المدينة بما فيها من أحكام وقوانين، قعدوا مرتاحين، صوروا مواطنين صالحين. أما إذا أنتوا تريدون أنه تخالفون القوانين وتتركون وتقومون يوميا تسبون الرسول، تسبون أصحاب الرسول، تسبون القيادة بأسلوب أو بآخر، خو طلعوا اطلعوا لقولهم في مكان آخر، خلي غيره يحميكم، أنا هم أحميكم وهم أشوف من عندكم هذه المشاكل. ما يصير، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. هذا الفهم اللي بسيط اللي أستفيده من هذه الآيات. ثم ربنا يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل. هذه الآية آية رقم 62. في آية 38 أيضا جاءت نفس الكلمة سنة الله في الذين خلوا من قبل. أساسا ماذا تعني هذه الكلمة؟ وأين موردها في السياق القرآني؟ أما معنى هذه الكلمة فسنة الله، السنة من سننة، سننة يعني طريق اللي واحد يمشي عليه زايد ويصير مطروق ويصير معبد يسمونه سننه. المسنات أيضا تسمى هكذا، طريق الماء يسمونه مسنات، اللي واحد يروح للشريعة من دون مشكلة. سننة يعني هذا طريق، طريق اللي الله سبحانه وتعالى قرره. ولعل السنة تختلف عن الطريق أو الصراط أو بقية الكلمات اللي تدل على المنافذ، لعل الاختلاف هو الطريق الذي لا يحاد عن طريق الوحيد، يعني الطريق اللي بعد ماكو طريق منه ومنك، بس في الطريق. فالله سبحانه وتعالى عنده منهج، يعني عنده، خل التعبير مو حلو بس أعبر التوضيح، عادة، هل أسلوب يمشي، هذا أسلوب الله، منهج الله، برنامج الله، طريق الله سبحانه وتعالى، فما يغيره. لا تفكرون أنه جماعة يجون بعدين أو قبل، مجموعة مواطنين غير سالم مسالمين، مواطن يبقى في الوطن ولكنه يتصل بالأجنبي يصير طابور خامس، هذا ما يصير. سنة الله في هذا أن هذا لازم إما يرجع إلى قناعاته وإلى عقيدته، وإما يخرج من البلد، ما يبقى في البلد. أو قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته المتبناه وهو زيد، زوجة زيد، الله قال سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني النبي ما عليه حرج، النبي كأي إنسان آخر بشر يجب أن يمارس دوره كبشر ويمارس دوره كرسول. هذه الفكرة اللي استفاديناها في الآية 37 ومن ثم 38 قد سبقت. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا اللي إحنا نقول، وأنه لا بد أن يكون المجتمع نظيفا من هذه الفئات الثلاث، المنافق واللي مرض عنده واللي عنده مشكلة مرجف في المدينة. إحنا هذا سنة، هذا قانون إلهي لا يتغير مع الزمان. ليش؟ لأنه يتصل بمجموعة من الأحكام الأخرى. إحنا نريد نطبق أحكام الدين، ما نقدر نطبق أحكام الدين وأكو ناس قاعدين ما عندهم شغل عمل وبس يحجون، ما يصير. لازم يطبق أحكام الدين في جو هادئ، في جو سليم ومن دون مشاكل. في ظني أنه هذه الآية نستفيد منها فوائد أخرى مرتبطة بأمور أخرى، مثلا مرتبط ب أنه هل يحق للحاكم الإسلامي أن يطرد الناس المرضى اللي مرضهم خبيث، مرضهم مسري ومعدي ويسبب مشاكل؟ إيه نعم، إذا شاف واحد عنده مرض السل والعياذ بالله، التدرن الرئوي، يقول عمي أنت روح هناك في المستعمرة أو عند جذام والعياذ بالله. كانت مستعمرات عندنا في العراق أيضا أو أماكن المسلولين كان يعزلون، أنت لازم تصير تعيش في العزل، هذا المرض مالك ما لازم أنت تدخل كل مكان. شوية شوية نتقدم إذا تسمحوا لنا، نقول مثلا ثبت علميا، الآن ثبت علميا اللي يشرب دخان عليه أمراض كثيرة جدا، سبب هذا الدخان سبب كثير من الأمراض، أمراض القلب وأمراض الرئة وأمراض كذا. هذا التدخين بأي أسلوب، سواء كان بالنرجيلة أو بالجيجارة أو بغيره، هذا يسبب أمراض. بس المشكلة أنه هذا إذا يسبب مرض واحد لنفس الفرد اللي يدخن، يسبب أربعة أمراض لهذا اللي قاعد يمه، يضر الآخر أكثر مما يضر بنفس المدخن، مما يسمى بالتدخين السلبي. السلبي يعني هو ما مدخن، غيري جنى وأنا المعذب فيكم أو معتب فيكم، واحد آخر ده يدخن ده يرتاح، أنا لازم أبلع دخانه اللي صادر من عنده واللي أضر مما هو يتضرر. خب هذا ينبغي القانون يقول عمي دخين روح بيتك دخن، انت قاعد بالسيارة وخمسة مو أكثر قاعدين وأيام شتاء وجيمان السيارة كلها مرفوعة وتدخن، على شنو تدخن وطفلك الصغير يمك؟ مسجد السهلة جاني واحد سلم علي وكثير يعني قال لي كذا وأنا مستفيد من كتبه كذا كذا، ولما سلم علي اشتمت راحة الدخان، وكان عندي طفلة وياه، قلت تحبني؟ قال لي أحبك كثير. قلت له أحسنت، أنا عندي نصيحة. قال لي شنو؟ قلت له لا تدخن هاي الطفلة يمك، هاي الطفلة من الآن أنت سبب لها أمراض. ليش؟ أنت في بيتك دخن، بس روح غرفة وحدك دخن، أما تدخن وهاي الطفلة تتأذى مو صحيح. الآن انتشر عادة النرجيلة، أنا ما أحرمها، لكن يا جماعة يا شبابنا ليش تعلموا نفسكم على العادات السيئة ومنذ صغر سنكم؟ هاي العادة تبقى وياكم. إنما حرم الله الخمر وإنما حرم الفقهاء المخدرات، لأن هاي تسبب إدمان، هاي الدخان هم يسبب إدمان، وهذا الإدمان يضر بحياتك غير اللي ينقص من حياتك. يعني حياتك اللي عند الله 80 سنة يصير 70 سنة، 80 سنة يصير 60 سنة، غير هذا دائما حياتك في صعوبات ومشاكل، وإلى متى وليش؟ وتصرف أموالك على هذا، اجمع أموالك كلها بعد الشهر، هاي أموال التدخين سواء بالنرجيلة اللي أضر من الجيجارة أو بالجيجارة اللي بيها أيضا أضرار كثيرة، هاي اجمعها يعطيها فديتين. حاول أنه فتبسمة، بسمة في وجه طفلة يتيمة تصير من خلال هذا العمل مالك، هذه فلوس مالتك، مو أحسن؟ دور على فت فقير، سوي لك فت مشروع خيري، حاول أن تتوجه إلى عمل آخر، ابعد عن الشيء، ابعد الشيطان عنكم. شباب بالذات يجب أن ينتبهوا، هذا الدخان هو شريك عمرهم وشريك أموالهم، وقد يكون سبب للأضرار الآخرين. بعض العلماء في طهران كان الله يرحمهم كان يقول بحرمة الصلاة وراء عالم دين يدخن في المجالس، قال ما يجوز الصلاة لأن هذا مو عادل. ليش؟ لأن يضر بالآخرين، إضرار بالآخرين. عندنا مجموعة من الخطباء هذول كثروا عددهم والحمد لله في إيران، إذا دخل في المكان اللي مجلس، إذا دخل شاف ريحة الدخان يطلع بعد يركب سيارته يروح، يقول ما أصلا، لأنه هو يصعد فوق المنبر وكل الدخان بحلقه، ما يصير يا أخي. الحمد لله، الحمد لله بعض الدول بسبب أنه مجموعات من الناس، ويا ليت في العراق يصير هالشكل، مجاميع من هذول المدخنين اللي تركوا الدخان، أقول من هذول المدخنين اللي تركوا الدخان يسوون تجمعات وجمعيات خيرية لمحاربة مكافحة هذه العادة في المجتمع، وكثير من العادات الأخرى. المجتمع الإسلامي يطهر نفسه بنفسه، مو آخرين يطهروا. هذا اللي ربنا يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل، أن من سنن الله أن الدول الإسلامية إن شاء الله العادلة والحكيمة يجب أن تبدأ بأنه كل ما في المجتمع من نواقص، من أسباب الوفاة، أسباب الوفاة لازم نقعد. الآن في العالم أكو إحصاءات واضحة، الناس هذول المدخنين ليش يموتون من قبل، هذول اللي يأكلون زايد ليش، هذول السمنانين ليش، هذول اللي عندهم ضغط الدم، أكو في العالم. ولذلك العالم اليوم أكو معدلات الوفاة، معدل الوفاة كان في فلان منطقة، أنا أقول لك مثلا في الهند معدل الوفاة كان يعني معدل العمر كان 33 سنة، الآن فوق 50 حسب الظاهر. معدل العمر كان في الولايات المتحدة الأمريكية 65، الآن فوق 80 للنساء وقريب من 80 للرجال. معدل الوفاة كل مكان ده يصير حياتهم أكثر، الناس يعيشون هم حياة أفضل وهم أطول، وأنت تبقى في هالدنيا تتعب تعبد ربك وأولادك وأحفادك وأولاد أحفادك تشوفهم حالاته. فإنسان إذن ينبغي أن المجتمعات تراقب نفسها بنفسها وتطهر نفسها، والحكومات تساعد حتى تكون مجتمعات نظيفة صحية في كل الأمور. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.